أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى وبعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء للحضور ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء الحوائج إن شاء الله وشفاء المرضى والستر والعافية وحسن العاقبة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم أيضا سيكون الكلام في الأصول له علاقة بالجانب التاريخي والجانب العقائدي. الشيء الذي نقول عجل في هذه المحاضرة أنه وصلني استفتاء أو بيان أو وجهة نظر أو قضية مطروحة من بعض الأعزاء من السودان، وكان فيها أمر مؤسف أنهم يتحدثون عن انتشار يعني ظاهرة الإخبارية ومنهج الإخبارية في السودان، بالرغم من أننا كنا نتوقع أن يعني الجانب الأصولي والمنهج الأصولي والمذهب الأصولي لو صحت العبارة هو الذي يكون سائدا في السودان، لكن الظاهر حسب النقل بأن قادة المنهج الأصولي يعني هناك عندهم عليهم السمعة سيئة والأفعال التي تنسب لهم أفعال قبيحة، وليس عندهم هناك إلا من أجل المنفعة أو المنافع الشخصية والجانب السمعة والحقن الطائفي حتى في السودان وفي مصر، ولا يعرفون هم يعني يقولون بأن يعني المناهج الأصولية أو البحوث الأصولية لا يوجد لها رواج أو لا يوجد من يروج لها حتى من يعني ينتهج يعني المنهج الأصولي مقابل الإخباري. وفي حقيقة الأمر أن هذه القضية ليست لها علاقة بالبحث الأصولي، يعني قضية ما قبل البحوث الأصولية. الأمور أنتم الآن أجتم معنا هذه المحاضرات التي نحن ببركتها اجتمعنا، لاحظتم ولو نحن طرحنا فقط الروايات التي تمتدح المختار لكن لم نطرح الروايات الأخرى التي تذم المختار. كما علمتم رواية تصدر عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم فيها مدح والأخرى فيها قدح، وكما يعني قرأنا لكم روايات مادحة وروايات ذامة أو قادحة، وهي روايات تزرع إمام ومن نفس الراوي، وتكون هذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة، فكيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هل نلعن المختار أو لا نلعن المختار؟ هل هذه القضية حلال أو حرام؟ هل هذه الأمر جائز أو غير جائز؟ سواء هذه القضية والقضايا الأخرى، كل من يطلع على يعني كتب الروايات وفي كل باب من أبواب الكتب في كل فرع من الفروع يجد روايات متناقضة، يعني عندما يقرأ القراءة الأولية روايات متناقضة ومتعارضة فيما بينها، يعني يصل فيها التعارض بين الحرمة والحلية، الجواز وعدم الجواز، اللعن والرحمة والدعاء بالمغفرة وبحسن العاقبة وبالصلاة، فكلها يعني تتضمن هذا الشيء. ما هو الحل؟ ماذا نعمل؟ لا نعرف ما هو مستوى العقل والذهنية عند الإخباريين اللي قالوا نأخذ بكل الأخبار. هذا الكلام التعارض ليس عندما نقول تعارض في الروايات ليس هو تعارض بين كتاب وكتاب، ليس تعارض بين روايات مثلا الكافي وروايات من لا يحضرها الفقيه أو التهذيب أو الاستبصار، ليس كل كتاب أخذ روايات خاصة به وتعارض تلك الروايات، لا، في نفس كتاب الروايات، في نفس كتاب الروايات من نفس المؤلف من نفس العالم من نفس المحدث، وهو الذي يجعل الكتاب على شكل كتب وأبواب، في نفس الباب تحت نفس العنوان هو يطرح روايات متناقضة، هو يطرح روايات متعارضة، فكيف نأخذ بالمتناقض؟ كيف نأخذ بالتعارض؟ فيقول يعني فكرة مبسطة يعني لتقريب الفكرة أن الإخباريين يقولون كل ما موجود في الكتب الأربعة هو صحيح، وبعد هذا كل شخص يأخذ ما يشتهي وما يريد. بعد هذا عندما يقول كل ما موجود في الكتب هي عبارة عن رواية صحيحة، يحتاج إلى علم الرجال؟ بعد هذا لا يحتاج إلى علم الرجال، إذن يقول لا حاجة إلى علم الرجال. إذا كانت كل الروايات صحيحة يحتاج إلى علم الأصول؟ حسبه وحسب طرحي أيضا يقول لا أحتاج إلى علم الأصول، لأن علم الأصول أحتاج يعني أعرف منه حجية خبر الواحد مثلا أو ما يرجع إلى هذا العنوان، فهذا لا أحتاج إليه، فيرمي علم الأصول ويعن علم الأصول، ويرمي علم الرجال ويعن علم الرجال. وهذه القضية طبعا المفروض تكون واضحة عند كل من يعني يقرأ وكل من يمتلك ولو المستوى البسيط من العقل ومن المستوى الذهني والفكري، أنه المفروض يعرف أن يميز، لا يمكن الجمع بين المتناقضين، لا يمكن الجمع بين المتضادين. الفكرة التي حصلت عن علم الأصول أيضا لها بعد تاريخي، فيه نوع من لنقل التشويش والتشويه على علم الأصول، ويرجع إلى عنوان الاجتهاد، وهذه الكلمة كان لها يعني بعد تاريخي وأخذت يعني بين المدح وبين الذم عبر التاريخ. أيضا سنتطرق إلى هذه القضية. الكلام هنا على نحو الدرس العام، سنبدأ نحن نتدرج من الحلقة الأولى للسيد الشهيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، ويعني نترقى بالدرس، ومن إن شاء الله يواكب معنا في الدرس إلى أن نصل إلى مرحلة يعني البحث الحقيقي والأصلي، إن شاء الله سنخص بعض الناس بالحضور حتى لا تحصل شبهات في أذهان الآخرين. إذن من هنا إلى أن ندخل في البحث، في حقيقة البحث، واليوم الدرس ليس فيه يعني فعالية، لأن درس الأمس فيه هذه مشاكل ونقاشات وتقييم للآخرين، لكن لا بس لترطيف الجو. فإحنا الآن من الآن إلى أن ندخل البحث، لا نعلم إذا بقينا على هذه بقينا على قيد الحياة والله وفقنا نعطي الدرس، ربما بعد يعني 10 سنوات حتى ندخل البحث، فهذه 10 سنوات كلها هي نعطيها عنوان التمهيد. فمحاضرة التمهيد من الآن كما يفعل البرلمانيون، هذه محاضرة التمهيد محاضرة مفتوحة كما هم يجعلون الجلسة مفتوحة، فنحن نجعل محاضرة التمهيد في علم الأصول الآن محاضرة مفتوحة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وندخل في البحوث الأصولية.
صلى على محمد وآل محمد.
الله أكبر.
الله
علم الأصول هو ليس علما مستقلا، لم يبدأ باستقلاله. علم الأصول هو بدأ مع الفقه وضمن الفقه، وبعد هذا حصل مرور الزمن انفصل الأصول عن الفقه، وإنما كانت المباحث أو المباني الأصولية، بداية المباحث والمباني والقواعد الأصولية كانت تدرس وتبحث من قبل الفقيه خلال عملية الاستنباط، غير واضحة، كانت كأنها تعتبر عبارة عن جزء من الفقه، بعد هذا تميزت وتشخصت وخرجت وصارت بعلم مستقل. نحاول يعني أن نقرأ بعض العبارات تبركا وتشرفا إن شاء الله بالسيد الأستاذ أو الأستاذ المعلم الصدر الأول، فنقرأ بعض المطالب في هذا المقام تحت عنوان التعريف بعلم الأصول. يقول: كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان، أنا يعني الآن أقرأ العبارة ونص العبارة، لأن هو نهج المعلم الأستاذ، أنا أسميه المعلم الأستاذ السيد الصدر الأول محمد باقر رحمة الله عليه، يعني هو يعني اتخذ أسلوب الوضوح والبساطة والسلاسة، فالعبارات التي ذكرها يعني واضحة، هو أراد أن يخدم الناس، أراد أن يفيد الناس، أراد أن ينهض بالجانب الفكري عند الآخرين، فكتب بأسلوب يفهمه الآخرون. أما بعض الناس من أصيب بالحسدي والحقدي والحنقي واللؤم، فبعضهم يقفل العبارة، يغلق العبارة، هذا عند القدماء، نحن لمسنا في الكتب القديمة العالم يحاول إغلاق العبارة، فتحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى شروحات. يعني طلبة الحوزة اللي يعني طلع على الكتب خاصة الكتب الأصولية يجد حتى يعني في العقائد في الكلام يجد أن العبارة مغلقة، فدائما الكتب تحتاج إلى شروحات، فكل كتاب يوجد أكثر من شرح للكتاب. هذا سابقا، الآن أيضا مغلقة، لكن في هذا العصر الإغلاق ليس لأن العالم هناك يعني قاصد في الغلق وفي غلق العبارة حتى تبقى له خصوصية وحتى يعني يحذر من أن يعطي العلم لمن يعني لا يتحمل العلم، فكانت تغلق العبارة. الآن نحن يعني لمسنا هذا ونحن منهم، نغلق العبارة لأننا لا نفهم العبارة، نغلق العبارة حتى لا نفتح باب للسؤال والجواب والنقاش وطرح الإشكالات والتعليقات. هذا شيء واقعي. أكثر من هذا بعد هذا أغلقنا الدرس حتى لا نتعرض الإشكالات، لا يوجد بحوث، لا يوجد مؤلفات، كل شيء هو يعني هواء في شبك، وكل شيء هي عبارة عن ادعاءات في ادعاءات، لا يوجد أي أثر في الخارج. مع هذا يوجد دعوة كبيرة بهذا الخصوص. نقول بعد أن آمن الإنسان، يقول السيد في كلمة تمهيدية يعني يبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن حتى تحقق العبادة علينا أن نمتثل لأمر الله، يوجد أحكام علينا أن نمتثل هذه الأحكام. كم من الأحكام التي لا نختلف عليها، لا يوجد إلا بعض الأحكام. الآن يعني هذه بعض الدعاوى، مثلا عندنا وجوب الصلاة، نعم القرآن إشارة إلى وجوب الصلاة، لكن هل إشارة القرآن إلى عدد ركعات الصلاة، شروط الصلاة، شرائط الصلاة، مقدمات الصلاة؟ لم يذكر هذا الأمر، لم يدخل في تفصيلها. من أين نأتي بهذه التفصيلات؟ من أين نعرف هذه التفصيلات؟ هذا غير عنوان الآية وتفسير الآية. الآن يوجد قضايا تتعلق بنفس الأحكام لم تذكر في القرآن، أعطانا أحكام كلية، لكن هذه الأحكام الكلية لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام الكلية في الخارج، لأن كل حكم من الأحكام له ما يحيط به من ظروف ومن مقدمات ومن شرائط وشروط وما يرجع إلى هذا الأمر. فهذه الأمور نرجع بها إلى السنة النبوية الشريفة المتمثلة ب يعني قول النبي وأهل بيته سلام الله عليهم، وبأفعالهم وبأمضاءاتهم سلام الله عليهم جميعا. فإذا في الأمور البديهية، الأمور الضرورية، القضية تكون يعني تحت اليد وممكن للإنسان، لكن في باقي الأمور ماذا يفعل الإنسان؟ عليه أن يبحث عنها، عليه أن يعرف الطريق، عليه أن يعرف التفصيلات، عليه أن يعرف الضوابط، عليه أن يعرف الشروط والمقدمات، عليه أن يعرف ما هي المبطلات، عليه أن يعرف ما هي المتعارضات أو ما هي المتزاحمات. إذن حتى تتحقق العبودية على الإنسان أن يتحرك بهذا الاتجاه، يريد يرغب في طاعة الله، يرغب في جنة الله، يرغب في رضا الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتحرك. كيف يتحرك؟ يبحث. البحث هل هو تحت قدرة كل إنسان؟ هل يتفرق كل الناس للبحث؟ هل على كل إنسان أن يكون مجتهدا في الفقه والأصول حتى يحصل على الحكم الشرعي؟ إذا يعني كلفنا الناس بهذا الأمر عطلنا المجتمع وحركة المجتمع وحصل الفساد في المجتمع. من يعني لباقي الأمور ولباقي المهن ولباقي الأعمال والوظائف؟ إذن لابد من أن يتصدى البعض لمعرفة الحكم الشرعي، وباقي الناس ترجع إليه، كما يتصدى البعض لمهنة الطبابة ويرجع إليه البعض، والآخر لمهنة البناء، والآخر لمهنة الحداجة. جزاهم الله خير الأشخاص الذين ساهموا في تضليل هذا المكان، تضليل هذه الروضة إن شاء الله بحضور من حضر. فنحييهم بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، مجرد يعني حتى نعلم الطلبة والأساتذة وكل من يقرأ، أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله عن امتثال أحكامه. هذه العبارة بحكم كونه عبدا لله تعالى توضع بين قوسين، يعني تكون وعرف أنه مسؤول، نترك العبارة بين قوسين، مسؤول عن امتثال أحكام الله، وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله عن امتثال أحكامه. ماذا يصبح؟ يقول بعد أن آمن الإنسان وعرف أنه مسؤول عن امتثال أحكامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية. من يفهم، يعني أنا هو الآن الدرس ليس كالدرس الذي أعطيناه سابقا، ولا نتوقع أن يكون كما أعطيناه سابقا بالنسبة إلى شرح الحلقة الأولى، لكن من يفهم تفكيك يعني عبارة الحلقات هنا يفهم تفكيك باقي العبارات في الكتب الأصولية حتى الكتب الأصولية القديمة، طبعا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. إذن يكون أولا ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية، يعني يطبق السلوك والفعل والقول والموقف على الشريعة ولا أحكام الشريعة، هذا يكون ملزم بهذا الشيء، أن يعني يطبق الأفعال والسلوك والأقوال على الشريعة ولا أحكام الشريعة حتى لا يخالف الأحكام الشرعية. وعليه أن يتخذ الموقف، هذا إما بيانا لما سبق أو عنوان آخر، عليه أن يتخذ الموقف العملي في كل هذه المناحي وكل المواقف التي يمر بها في حياته. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين ما هو الموقف العملي، أن يعين الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقع. الآن قلنا بعض الوقائع أحكامها ثابتة وضرورية الجميع يعرفها، هذا يطبق العمل على هذه. تبقى بعض الوقائع لا نعرف الحكم فيها، أين نذهب؟ تذهب إلى العالم وتطلع منها سالم كما يقال، هذه برقبة العالم. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا، يعني بالبداهة بطبيعة الإنسان، بسجية الإنسان، بفكره البسيط يميز هذه القضية، لا تحتاج إلى فكر ونظر، وضوحا بديهيا للجميع. لو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل مكلف، لكل أحد، ولما احتاج إلى بحث علمي، ولما احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، لا يحتاج إلى بحث عن قضية بديهية، ولكن عوامل عديدة منها، من هذه العوامل بعدنا عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. لهذا البعد الزمني أدى بنا إلى هذا الأمر. يعني الآن يعني من ضمن الأمور كشاهد لهذه القضية، أنه من ضمن الأمور التي يعني طرحناها وذكرناها أننا قلنا على مستوى عالي من يعني العلم الحقيقي، مستوى العلم العالي والسمعة العالية في العلم والسمعة العالية في المنصب، مع هذا اعتبر ابن نما كمصدر رئيس لتقييم قضية المختار، وأنتم شاهد حال على هذه. والغريب أنه كل من يكتب بهذه القضية يأتي بكتاب ابن نما ينسخ من هناك وينسخ هنا، يقول قال العالم المتبحر الفلان الفلان فابن نما، ويذكر رسالة ابن نما أو يأخذ مقاطع من ابن نما. هذا ما شاهدناه مع صاحب البحار، بالرغم من أنه قال بالتوقف وذكر الروايات، بل ذكره صاحب البحار ذكر روايات أكثر مما ذكره ابن نما، وبالرغم من هذا وقال بالتوقف وأعطى الحكم بالتوقف، مع هذا قال إليكم أو أذكر إليكم نص رسالة ابن نما خصوص المختار التي يريد بها أن ينتصر لكذا وكذا وكذا. هذه القضية تشبه قضية يقول أنت مجتهد، يقول اسأل من الذي قال لك أنا مجتهد، اسأل ذلك الشخص. الآن هذا أيضا يقول له، هذه تعلق برقبة ابن نمر، هذا شيء مع صاحب البحار وهو كتاب روايات، لكن الشيء الغريب عندما تكون قضية مع يعني أساتذة مثل السيد الأستاذ السيستاني وسيد الأستاذ السيد الخوي، عندما أيضا يعتمد على ما يقوله ابن نمر، هذه من الغرائب ولا نعرف يعني كيف. وإن شاء الله عندما نصل إلى مرحلة البحث مع الأساتذة سنناقش كل قضية بخصوصها. إذن البعد الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. ما هو هذا العلم؟ كم منكم عارف هذا العلم؟ ما هو هذا العلم؟ طبعا ليس علم الأصول، هذا العلم هو الفقه. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل هذا العامل الكيفي حتى تبقى في أذهانكم مرة أخرى حتى لا نقول علم الأصول. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي. إذن من الذي يحدد موقف العملي، الأصول أم الفقه؟ الفقه. إذن على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل، هذا عمل الفقيه، يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. هذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ما هي عملية استنباط الحكم الشرعي؟ هي ممارسة يقوم بها الفقيه ويقيم بها الدليل على معرفة الحكم الشرعي وتعيين الحكم الشرعي أو تعيين الموقف العملي الذي هو أعم من الحكم الشرعي والأصل العملي. واضحة هذه المسألة؟ هذا هو عمل الفقيه. نحن الآن صارت قضية يعني الفقاهة والمرجعية والتصدي صارت يعني سهلة ويعني لا فيها مرغوبية، بل يحصل عليه الصراع والتناطح والتقاتل، لأنه التقوى يعني انتزعت من الفكر ومن القلب ومن النفوس. أما يعني عند السابقين لم تكن القضية بهذا الأمر، كان العالم يهرب من الفتوى. أنا حتى يعني أخبركم بقضية أنا أعيشها الآن، قضية المختار قضية خطرة، لأن كل من يعني نرجع عليه وأنها قضية مسلمة، فمعارض هذه القضية من الجانب العلمي، معارض هذه القضية يعني يحصل فيه يعني الكثير من التردد والخوف، كيف تخالف كل هذه العناوين وكل هذا التاريخ وكل هذه الشخصيات وكل هؤلاء المراجع، يعني شيء صعب. تعلمون حتى نبرأ الذمة وحتى يكون الموقف يعني مستندا على أساس صحيح، إن شاء الله حتى نبيض وجوهكم بهذه القضية. فأنا لا أخفي عليكم يعني مصادر الآن يعني اللي تحت يدي والتي أراجعها حتى أبرأ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، بين المصادر الرجالية السنية والشيعية والتاريخ والسير السنية والشيعية والعقائد السنية والشيعية وبعض المصادر الأخرى، أكثر من 25 مصدرا تحت اليد، انتقل بين هذا المصدر وذاك المصدر حتى يعني أصل إلى حكم أشعر بأنه فيه مرضات الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الواقع حسب ما أعتقد. إذن هذا هو عمل الفقيه، يعني هذا العمل في هذه القضية، وهي قضية أيضا لا ننسى التعامل مع القضايا التاريخية ليس كالتعامل مع المسألة الفقهية. هذه المسألة الفقهية هنا التي يعبر فيها المكلف على رقبة العالم، وهذه الذي نقول ارميها برأس العالم أو برقبة العالم واخرج منها سالم. أما القضايا التاريخية أنت غير ملزم بأن يعني تلتزم بما يقوله الفقيه، هذا من شأنك. يطرح الفقيه الأطروحة التي يعني يعتقد بها والتي رجحها. تريد أن تقبل هذه القضية أو لا تقبل هذه القضية، تريد أن تتوقف في الأمر، هذا شيء يخصك وما تعتقد به. نقول ولأجل هذه عملية الاستنباط صارت واضحة عندنا، ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. إذن عندي الفقيه يعمل ويجهد نفسه من أجل أن يحدد الموقف العملي. كيف يحدد الموقف العملي؟ قلنا بدليل. هذا أين يتم في علم الفقه؟ يكون هذا بأسلوبين. مرة الفقيه يحصل على رواية تدل على أن هذا الفعل أو هذا العمل حلال أو ذاك حرام أو هذا مستحب أو ذاك مكروه، يحصل على حكم شرعي، رواية تدل على الحكم الشرعي. مع مرور الزمن، مع توسع المجتمع، مع تطور الحياة، مع البعد الزمني، كثير من الأمور في الحياة ومفردات الحياة ومناهج الحياة العلمية والاجتماعية وما يتعلق بها تتغير بمرور الزمن. إذن تحصل عندي أمور مستجدة، ما هي الأحكام بخصوص هذه الأمور؟ لا يوجد إمام سلام الله عليه، لا يوجد مشرع حتى يعطينا الحكم في هذه الواقعة أو تلك الواقعة. إذن هذه لا يوجد ما يدل عليها من الأحكام الشرعية، لا يوجد حكم شرعي لا في القرآن ولا في السنة النبوية الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله وآله بيته المعصومين عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل الفقيه؟ ماذا يفعل المكلف؟ هل تخلو الواقعة إذن من حكم؟ نقول لا تخلو الواقع من حكم. الآن إذا لا يوجد حكم شرعي ينص على هذه الواقعة، على هذه الحادثة، ليس يعني بالنص بالمطابقة وإنما على نحو القاعدة الكلية، وتكون هذه الواقعة من صغريات هذه القاعدة، كما يعني قلنا المسكر حرام أو الإمام سلام الله عليه على فرض أنه رواية قال هذا خمر فالخمر حرام. الآن يوجد خمر جديد، تصنيع جديد، ليس ذاك الخمر الذي حرمه الإمام، لكن الإمام قال بحرمة الخمر وذكر مثلا لأنه مسكر. الآن نأتي مسكرات جديدة العياذ بالله، نقول هذا مسكر إذن هو حرام، نطبق عليه حرمة المسكر هذه الكلية، وهذا الصغرى هذا الشيء الذي أمامي هو مسكر، فأقول إذن هذا حرام، تنطبق عليه الكبرى. إذن هذا الفرد بالرغم من هو ليس الفرد الذي حرم في زمن الإمام المعصوم سلام الله عليه، لكن مع هذا ينطبق عليه الحكم باعتبار انطباق الكلي على مصادقه، انطباق القاعدة على التطبيق. هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي. يوجد بعض القضايا أصلا لم يصدر فيها الحكم، ليس لها مصداق أو تطبيق في زمن المعصومين سلام الله عليهم، فماذا نفعل؟ إلى أي حكم نرجع؟ نقول لا يخلو الواقع، لا تخلو واقعة من حكم. الشارع المقدس لم يترك واقعة بلا حكم، كل الوقاع لها حكم. من أين أتينا بهذا؟ سنعرف إن شاء الله خلال البحث، لكن لا بأس، هذه قضية معلومة تفيد الجميع، أنه إذا لا يوجد حكم نرجع إلى أحكام عامة تنطبق على كل واقع ليس فيها حكم. صدرت هذه القاعدة من أين؟ أيضا من الشارع المقدس. الشارع المقدس قال إذا لم تجد حكما في واقعة فاجري البراءة، فأنت في حل، اجري براءة الحلية، كل شيء لك حلال، رفع عنهم ما لا يعلمون، يعني كل تعابير مختلفة الآن فقط للتقريب. فإذا يوجد حكم يشمل كل الوقائع حتى الوقائع التي ليس فيها حكم ينطبق عليها بالمباشر. هذا الحكم الشرعي الذي ينطبق بالمباشر على المفردات، هذا إذا عرفناه بعملية استنباط نقول الحكم الشرعي دل على هذه. إذن نكشف الحكم الشرعي الذي يحدد الوظيفة العملية والموقف العملي. إذا ما وجدنا الحكم الشرعي الذي ينطبق ماذا نعمل؟ قلنا نرجع إلى هذه القواعد، براءة أو استصحاب أو الاحتياط، هذه تسمى أصول عملية. فعندي أصل، عندي حكم شرعي، ومقابل الحكم الشرعي يوجد أصل عملي. فالأحكام أو المسائل في الأصول التي نتحدث عنها أو الأحكام أيضا في الفقه نستدل عليها اما بدليل او نتوصل الى حكم شرعي او بحكم شرعي او نحدد الحكم الشرعي بخصوصها بتعبيرات مختلفه و او نصل الى حكم يحدد لي الوظيفه العمليه، لا يحدد لي حكم شرعي وانما يحدد لي الوظيفه العمليه. اذا نقول تحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين، احدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، والاخر هو تحديد الموقف العملي بتحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم المشكوك. سنعرف ما هي ما هو الشرط وما هي الضابطه للجوء الى الاصل العملي. وفي كلا الاسلوبين سواء كان الحكم الشرعي او الاصل العملي، في كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، اي يحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي بالدليل. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، إذن عندي عمليات، قلنا الفقيه عنده عمليات استنباط، كل مسألة فيها عملية استنباط. لكن الآن أنتم يعني تشاهدون أو سمعتم أو لنقول مر عليكم خلال البحث، ناقشنا مثل رواية ورواية ثانية وثالثة ورابعة، يوجد قضايا مشتركة رجعنا بها لكل الروايات. ما هي القضايا المشتركة؟ تذكرون خلال البحث ذكرنا مثلا كلما نتعامل مع رواية نقول نرجع إلى أين؟ إلى علم الرجال، الراوي ووثاقة الراوي. لاحظ هذه من الأمور التي هي من الأمور المشتركة في عمليات الاستنباط، نرجع إلى وثاقة يعني حجية خبر الواحد أو حجية أخبار الرواة الآحاد أو حجية الخبر بصورة عامة. بعد هذا أيضا مثل تحدثنا عن شائعة فنتحدث عن مثلا أشياء، ومثلا بعد هذا أيضا يعني في التعليقات اللاحقة يأتينا، وربما ذكرت أو لا أذكر بالضبط، يعني قلت أنه ليس كلما كما الآن يقولون كلما تحكي شيء يقول المنهج الأموي والسلطة الأموية. ومن ضمن الأمور التي أيضا تطرح ستجدون خلال البحث كلما يحكى شيء يقول هذا الاحتمال والاحتمال يبطل الاستدلال. مولانا ليست القضية بهذه، يعني ليس كل احتمال يبطل الاستدلال. الآن كلما نحكي عن أي موضوع ما يوجد قضية نصل يعني بها بحكم إلى مرحلة القطع، ما يوجد حكم نصل يعني إليه قطعا، لا يوجد 100%، يعني نصل إلى 80% إلى 70% إلى 60%، يحصل شيء من الاطمئنان، يحصل شيء من الترجيح. فإذا وصلنا إلى 90% كم يبقى احتمال الخلاف؟ 10%. إذا وصلنا إلى 99% كم يبقى؟ 1. هذا الواحد أيضا تقول إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال. هذه أيضا أدلة المفلسين، ليس هكذا الأمر. فأيضا نريد أن ننبه لهذه القضية، يعني لا تفاجأ كل من يأتي يقول يطرح الاستدلال يقول انتهى الأمر. طبعا سنفاجأ بأن هذا الكلام يعني يأتي من عناوين كبيرة من المراجع والعلماء والمتصدين، يقول احتمال إذا انتهت القضية ويفسد كل القضية. هذا فيما يخص الكلمة التمهيدية، وقلنا نبقى نتحدث في التمهيد. ننتقل إلى عنوان آخر، أنا فقط يعني أقدم آخر للفائدة تحت عنوان جواز عملية الاستنباط. الآن قلنا فقيه يستنبط الحكم الشرعي، يصل إلى الحكم الشرعي، يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، يعطي الحكم للمكلف، المكلف يأخذ الحكم من العالم كما يأخذ الحكم من يأخذ الحكم بصحة أو بالصحة أو حكم الدواء من الطبيب، وحكم الآخر من المهندس، والآخر من غيره، والآخر من البنا والعامل والنجار الذي ساهم معنا في تشييد الصرح العلمي في الجامعة الجعفرية، فنحييهم بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن عندي عملية استنباط فقيه فقه، عملية استنباط فيها أحكام نصل إلى تحديد موقف عملي أو وظيفة عملية. الآن قلنا يوجد عناصر مشتركة في هذه العملية في عمل الفقيه خلال بحوث الفقيه، يوجد عناصر مشتركة. هذه العناصر المشتركة التي يستخدمها الفقيه كما قلنا قبل قليل، خبر الواحد أو حجية خبر الواحد أو أنه الشياع أو الظهور أو حجية الظهور، تأتي هذه العناوين علينا أو تمر علينا إن شاء الله. فهذه بمرور الزمن خرجت هذه، قالوا بدل ما نطرح هذه القضية ونبحث هذه القضية في كل باب في كل مسألة في كل قضية في كل كتاب من كتاب الفقه أو من كتاب الرسائل العملية، ماذا نعمل؟ أنه نخرج هذه في بداية الكتاب، انتزعوا هذه العناصر المشتركة، قالوا نخرج هذه العناصر نضعها في مقدمة الكتاب في بداية الكتاب، نبحث هذه العناصر، نقول هذا الحكم فيه كذا وهذا كذا وهذا كذا، صار عندي هذه أحكام ثابتة. بعد هذا لما يدخل في المسألة يريد أن يناقش المسألة يقول بالاعتماد على ما قلناه هناك يرجع إلى ما شرح هناك، بدل ما يبدأ يشرح ويطرح في كل مسألة في كل باب يكرر. هذه عناصر مشتركة انتزعت من موارد الاستدلال والاستنباط، خرجت صارت في بداية الأمر تطرح في بداية البحوث الفقهية في مقدمات البحوث الفقهية في التمهيد في البحوث الفقهية. بعد هذا هذه البحوث هذه المقدمات هذه العناصر المشتركة التي كانت في صدد وداخلة في عمل الفقيه أعمل لها أو لنقول التفتوا إلى أن هذه هي عبارة عن علم مستقل، فعلينا أن نخرج هذه في كتاب وتبحث في علم خاص نسميه علم الأصول. فمن أين علم الأصول؟ من الفقه. هل أتينا بالأصول من جيب الصفح كما قال؟ من الفقه. هذه هي يعني قضية في الخارج، عملية في الخارج، قضية واقعية انتزعناها نظريا وجعلناها في مسائل وقواعد وسميناها بعلم الأصول. نحن يعني لا يستغرب المقابل يقول لما تطرح هذه القضية، لأنه هذه قضايا الصفصطة، يعني بعض المدعين الإمامة أو النبوة أو جانب أيضا الإخباري يقولون مثلا نلعن الأصول كما نلعن عجل بني إسرائيل، هذه حسب ما أذكر يعني ضمن الأشياء التي تطرح. فهذه قضايا من الجهل، يعني برغم أن هي قضايا بديهية وواضحة، لكن مع هذا يعني نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من أن ننبه حتى لا تمر يعني علينا مثل هذه الأكاذيب والخداع. فنحن نقول يعني على الجميع أن يلتفت إلى هذه القضية. فقضية علم الأصول هو من الفقه، قضية الفقه أتت لأنه يوجد إلزام، يوجد عبودية، يوجد إطاعة، يوجد وجوب إطاعة على المكلف، وتوجد أحكام شرعية عليه أن يمتثل الأحكام الشرعية. لا يستطيع أن يصل بنفسه الأحكام الشرعية، يعتمد على من يستطيع أن يحدد الحكم الشرعي، يقلد ذلك الشخص، يتبع ذاك الشخص كما يتبع الغير. فالأصول هو أصلا وبالأساس من الفقه. يقول ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع لأحد ممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ هذه عملية الاستنباط قلنا في عناصر مشتركة وهي سميناها علم الأصول. جائزة عملية الاستنباط أو غير جائزة؟ يعني بالبديهة قبل قليل قلنا كما شرحنا، قلنا عبودية وإطاعة ويوجد أحكام وروايات قديمة متضاربة متعارضة، بعد زمني كما قرأنا لكم بالأمس، والآن أيضا كلما نقرأ نقول على الرواية نص الكلمة، أنا أجلس معكم لا أعرف معي كم، أرجع إلى القاموس اللغوي، ابتعدنا عن اللغة كثيرا. فيحتاج إلى من يوضح هذه القضية ويفهم هذه القضية ويصل إلى الحكم الشرعي. فلا يستطيع كل الناس، إذن بعض الناس، هذا نهج يعني إنساني واجتماعي وعقلي وفطري. إذن القضية إلى هذا الحد ما فيها إشكال، إذن لما يطرح هذا السؤال هل يجوز الاستنباط أو لا يجوز؟ طبعا يجوز الاستنباط، لكن طرح هذا السؤال لأن أهل الخداع والمكر يحاولون يعني التضليل أو للآخرين عن الآخرين. الآن سنعرف ماذا يريد أن يصل أو أين يريد أن يصل. يقول: والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها. ولما لم تكن هذه كلها مقدمات، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة، يعني أكثر أحكام الشريعة لم تكن بديهية، لم تكن واضحة بحيث يعرفها كل الناس، فماذا نعمل؟ علينا أن نبحث. هل ممكن أو هل أذهان الناس كلها تتقبل البحث والوصول إلى النتيجة؟ لا يمكن. إذا توصلت هل يمكن كل الناس أنهم نقول لهم تفرغوا للبحث الفقهي حتى يصل الجميع الأحكام؟ نقول المجتمع يتلف ويفسد المجتمع. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. ما هو الحال إذن؟ يتصدى البعض ويقلد البعض الآخر. ولكن إذن من أين السؤال؟ هنا يبين، يقول: ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسب الصيغة لا تخلو من غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. من أين أتى كلمة الاجتهاد؟ كلمة الاجتهاد أول من استعمل هذه الكلمة أو أطلقت عليه أو لصقت به هو الإمام أبو حنيفة، كان يقول بالقياس والاجتهاد، أو هو القياس اجتهاد أو هو اجتهاد الرأي، فصارت القضية ملازمة مع ما فعله ومع السلوك الذي قام به أبو حنيفة. ذاك السلوك الذي صدر، ذاك المنهج الذي اعتقد بأنه هو منهج علمي وسار عليه وطبقه أبو حنيفة، هو الذي لعنه الإمام سلام الله عليه، هو الذي تصدى له أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فلعنوا العمل بالاجتهاد وأبطلوا العمل بالاجتهاد، يعني أبطلوا العمل بالقياس، أبطلوا العمل بالرأي، أبطلوا العمل بتلك المدرسة التي تقول بالاجتهاد والرأي. فمن هنا نجد كثير من الروايات تذم الاجتهاد. فالآن المفروض صار عندكم القضية واضحة، كل من يأتي برواية عن أهل البيت سلام الله عليهم تذم الاجتهاد، الآن صار عندك الدليل واضحا بأن هذه الرواية لا تتحدث عن الاجتهاد الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وهو عملية استنباط الحكم الشرعي. قلنا بالبديهة كل شخص يجد بأنها قضية مشروعة ولا أشكال فيها، لكن ماذا يقصد الإمام؟ يقصد الاجتهاد الذي هو القياس والرأي، الذي هو عبارة عن دليل مقابل الأدلة الشرعية. يعني تطرح المسألة بهذا الأمر، عندما يسأل مثلا، يسأل الإمام أبو حنيفة عن دليله، يقول مثلا: دليلي القرآن، دليلي السنة النبوية، دليلي العقل، دليلي الإجماع، دليلي القياس، دليلي الرأي، دليلي الاستحسان. واضح المسألة؟ يعني هذه قضايا اللي طرحناها، هذه تسمى سوالف العجائز، هذه استحسانات كلها تدخل تحت عنوان الاستحسان، وحتى يمكن لا تدخل تحت عنوان، لكن لا بس أن ندخلها تحت عنوان الاستحسانات. فهذه إذا كان هذا الدليل مقابل القرآن والسنة والعقل والإجماع، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه، صار دليلا مقابل هذا، هذا الدليل الذي يقابل القرآن والسنة هو الذي ذمه الإمام سلام الله عليه. أما الاجتهاد الذي نقول به والذي نعمل به هنا، ليس هو عبارة عن دليل مقابل القرآن والسنة، وإنما هو عملية وسلوك وجهد يبذله الشخص حتى يتوصل إلى الحكم الموجود في السنة، حتى يتوصل إلى الحكم الموجود في القرآن، حتى يتوصل إلى الحكم الموجود عند الشارع المقدس. واضح المسألة؟ فالاجتهاد عند الأصوليين هو سلوك، هو عمل يقوم به المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي، الذي مصدر الحكم الشرعي ما هو؟ القرآن والسنة. إذن كل ما يصدر من روايات، كل ما صدم الروايات ذم بخصوص الاجتهاد، هو ذم للرأي والقياس، ونحن أيضا نمضي هذه الروايات. القضية واضحة أو غير واضحة؟ قضية واضحة. إذن ما بال الإخباريين وما بال الصراعات والتناطحات التي حصلت بين الإخبارية والأصولية على هذه القضية، وهي قضية بديهية، هذه المال والجاه والسمعة. نقول فقد استخدمت كلمة اجتهاد للتعبير عن عملية استنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز اجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة اجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال بالنفي، يجوز؟ قال لا يجوز. لماذا؟ اعتمد على تلك الرواية، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد. تقول هذا الأصول حتى تكون مجتهدا، والاجتهاد حرام، إذن الأصول حرام. واضح هذا الدليل؟ من دليل الإخباريين. يقول ما دام الاجتهاد مذموما في الشريعة، الإمام سلام الله نهى عن الاجتهاد، وعلم الأصول هو علم مقدم للاجتهاد، علم يجعل العالم به مجتهدا، يمكن المكلف أو العالم من أن يجتهد، إذن هو مقدمة للحرام، لأن الاجتهاد حرام، الاجتهاد مذموم من الإمام، إذن علم الأصول حرام، إذن علم الأصول عجل بني إسرائيل. واضح المسألة؟ هذه يوجد قضايا مشتركات، يعني من ضمن الأمور اللي أيضا الآن لا بس نحن أخذنا وقت المحاضرات الإعجازية، يعني صحيح أنه يوجد بعض الأمور في القرآن نذكر هذه الأمور، لكن علينا أن نلتفت. يعني عنوان مثلا عنوان الذرة، لا أعرف يمكن طرحت هذه القضية، يعني عنوان الذرة بما هو ذرة؟ هي كلمة يعني لغوية، لغة الذرة الشيء الصغير وأصغر شيء تطرح بهذا العنوان، فلا يصح أن يعني لا أعرف كيف طرحت، لكن لا يصح أن أقول أنه الآن الذرة هي عنوان الذرة، الآن علماء قالوا عنوان ذرة بكذا، والقرآن أشار للذرة قبل كذا قرن، ليس بصحيح، يعني الأمر ليس بهذا الطرح، وإلا العلماء يعني يوجد ذرة، يوجد شيء أصغر شيء أو أصغر جزء أو أصغر جسم أو أي تعبير آخر، هذا المعنى قالوا نطلق عليه ذرة. من أين أتوا؟ قالوا ما هي الكلمات في اللغة تناسب هذا؟ قالوا يوجد كلمة اسمها ذرة، لفظ اسمه ذرة، نطبقه على هذا المعنى. هذه وضع الألفاظ لهذه المعاني ليست بغريبة يعني، وهذه قضية واضحة، فليس بصحيح هذا، لكن الآن يعني كطرح لل يعني باب للإعجاز حسب فهمي يعني لهذه القضية، إذا كان فيها رجحان وقابلة للنقاش، أنه القرآن لم يشر إلى الذرة بما هي، أشار إلى مثقال ذرة، والمثقال هو جزء من حسب ما أعرف يمكن 24، المهم هو جزء من أجزاء، يمكن جزء من 24 من الذرة، يعني هذه الذرة التي هي معروفة لغة وواقعا بأنها أصغر شيء، القرآن قبل أكثر من 1400 عام قال هذه الذرة تجزئ، هذه بعنوان هذا من يعمل مثقال ذرة، فالمثقال هو جزء من الذرة حتى لو يكون هو جزء من جزئين. فالعلماء عندما اكتشفوا الذرة ووضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى كانوا قالوا هذا أصغر شيء ولا يجزئ، القرآن أشار بأنه هذا الشيء الذي هو أصغر شيء ولا يجزئ يجزئ، هذا الشيء يقسم، هذا الإعجاز القرآني. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول وفي سبيل توضيح ذلك نذكر التطور الذي مرت به هذه الكلمة. يقول الاجتهاد في اللغة هو مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. ما هو الاجتهاد؟ أن تبذل جهد للوصول. هنا أيضا تبذل جهد في هذا في الفقه، تبذل جهد للوصول إلى حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد عندنا، وهذا هو معنى الاجتهاد باللغة. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. واضح المسألة؟ يقول هذه القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. أنا أذكر يعني سابقا سجلت إشكال على هذا على هذه العبارة إذا وصلكم. قبل قليل قلنا قالوا قرآن وسنة، والثالث نترك العقل والإجماع، قرآن وسنة واجتهاد أو رأي أو قياس، هذا مقابل هذا. فهم ماذا يقولون؟ يقولون إذا لم نجد الحكم في القرآن ولم نجد الحكم في السنة ماذا نعمل؟ نذهب إلى القياس والرأي. الآن نحن سنمضي كلام أبي حنيفة أو كلام أهل القياس. نحن أيضا نقول إذا لم نجد الحكم في القرآن والسنة ماذا نعمل؟ طبعا يبقى العقل، يبقى الترجيح، يبقى الاحتمال، يبقى الاستحسان، يبقى القياس، يبقى الرأي. ما عندك أنت، عليك أن تعمل، عليك أن تفعل، عليك أن تنجز، عليك أن تمتثل. فإذا فتشت في القرآن لم تجد الحكم، فتشت في السنة لم تجد الحكم، ماذا تفعل؟ هل تبقى ساكنا؟ لا يوجد، يعني لا يمكن، لا يصح. هذا يقول، هذا مثال يقول معناه طريقا الهارب ورغيفات جائع. يعني الآن واحد هارب يلحقه مثلا إما الميليشيات أو القاعدة ويتوقع الذبح وهو يهرب، وجد هذا طريق وهذا طريق، ما ليس عنده، لا عنده ترجيح لهذا الطريق ولا لهذا الطريق، ماذا يفعل؟ يبقى واقفا يقول لا، ليس عندي مرجحا، لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة يرجح هذا الطريق، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يرجح هذا الطريق، ماذا يفعل؟ يبقى ويذبح. هذا المثال تقرؤون عن طريقة الهرب ورغيفات جائع، أيضا هو جائع وعنده قرصان، يأكل هذا القرص أم هذا القرص؟ يبقى هذا أو هذا. راح بحث في القرآن لم يجد دليل لا على هذا ولا، بحث في السنة لم يجد دليلا لا على هذا ولا، ماذا يفعل؟ بقي جائعا إلى أن مات. فإذا لابد أنه الإنسان عندما يصل مرحلة وإلى موقف معين عليه أن يتخذ الموقف، يرجح. قبل قليل نحن قلنا إذا لا يوجد حكم شرعي ماذا عندنا؟ عندنا قواعد، عندنا أحكام الشارع طرحها لنا. فإذا لذلك يعني اعترضنا على هذا العنوان، نقول إذا فعلا لا يوجد حكم في القرآن وفي السنة ماذا يعمل الإنسان؟ يختار هو اللي يعني يرجح كما يشاء، استحسانات، رأي، قياس، مصالح، أي شيء. لكن نحن لا نقول بهذا، لأنهم لو كان، لو سلمنا معهم بهذا نقول لهم الحق. لكن أين القضية والخطورة؟ نقول أنهم استعملوا القياس، وضعوا القياس مقابل القرآن والسنة، ورجحوا في موارد، رجحوا القياس والرأي رجحوه على القرآن والسنة، قدموا هذا على هذا، قدموا القياس والرأي على القرآن والسنة، هذا الذي لا يصح. يعني إذا وجد حكم في القرآن ويوجد ترجيح للرأي أو للقياس، فماذا نفعل؟ طبعا نلتزم بالقرآن، طبعا نلتزم بالسنة أو بالحكم الذي صدر في القرآن وفي السنة. لذلك عندما يعني يلتفت إلى محاججة الإمام سلام الله عليه مع أبي حنيفة كانت تلفت لهذا الأمر، يعني في مقام أبو حنيفة كان يرجح شيء على شيء بناء على القياس. الإمام ينقض عليه يقول له لكن الشرع يقول عكس ما تقول، فنقض عليه بمورد الشرع عكس ما يقول. فإذن يعني كشف لنا الإمام سلام الله عليه بأن الرأي والقياس الاجتهاد الذي انتهجه من قبل مدرسة الرأي مدرسة أبي حنيفة كان اجتهادا مقابل النص، كان اجتهادا يرجح الرأي والاستحسان والقياس على النص الشرعي. كشف الإمام عمليا وواقعا، يعني إذا كان التعريف عندهم بأنه يأخذ الرأي أو لا يوجد الحكم الشرعي، فالإمام نقض عليه بهذا، قال له تطبيقات القياس عندك في موارد فيها أحكام شرعية. فأما يكشف يعني لنقول محاجة الإمام سلام الله عليه، أما يكشف جهل أبي حنيفة بالأحكام الشرعية ولا يستحق الإمامة، أو ينقض عليه بأنه يعني يلزمه بأنه فعلا يرجح الرأي والقياس على الحكم الشرعي. فلذلك قلنا يسجل إشكالا هنا أو يسجل إشكالا هنا على هذه العبارة، أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في القرآن أو السنة رجع الإجتهاد بدلا عن النص، قلنا نحن نؤيد هذا. فقلنا تحتاج العبارة إلى بعض التوجيه. والاجتهاد هنا يعني لا زال كلام للسيد الأستاذ المعلم الأستاذ، يقول والاجتهاد هنا يعني عند أبي حنيفة يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي. واضح المسألة؟ ونحن قلنا هذا الكلام تام، إذا ما يجد يذهب، لكن نحن نقول لا يوجد واقعة تخلو من حكم، حتى الواقعة التي ليس فيها حكم ينطبق عليها يوجد حكم عام يشمل هذه القاعدة التي تسمى بالأصول العمدية، هي إما الاحتياط أو البراءة أو الاستصحاب. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليل من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى الاجتهاد مدارس كثيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. يعني نطرح يعني أي شيء، أي فتنة، أي شبهة، تطرح هذه الشبهة وتناقش هذه الشبهة. بالأمس تفاجأنا صدفة، كنا نقرأ شغلوا جهاز التلفاز أمامنا، وجدنا بعض الفضائيات، إحدى الفضائيات تتحدث عن قضية، القضية نحن سكتنا عنها كثيرا ربما ستأخذ الوقت وينتهي الدرس. القضية التي لم نتطرق لها وهي قديمة، قضية رواتب البرلمانيين أعضاء المجالس والوظائف الخاصة والعناوين الخاصة، قضية قديمة طرحت وخرجت الناس بتظاهرات وصدرت الفتاوى، المواقف، التصريحات الرنانة، واشتغلت الحسابات كم يحصلون، كم سيذهب من الميزانية، وكأن ميزانية العراق كلها ذهبت إلى هؤلاء وفي بطون هؤلاء. الآن البرلمانيون سيفرحون لهذا الكلام، وكأنما كل الخزينة ذهبت إلى جيوب هؤلاء وإلى بطون هؤلاء، يحسبون إلى التراكم المستقبلي للحسابات، بعد هذا يقولون تهتك الميزانية أو تهتك الميزانية. لكن الآن أين الميزانية؟ ماذا حصلنا؟ يعني ماذا حصل الإنسان العراقي، ماذا حصل الشعب العراقي من ميزانية العراق؟ هذا الفقر المطبق، وهذه الخدمات السيئة، وهذه الأمراض الخبيثة وغير الخبيثة التي اجتاحت المجتمع، وهذا الفساد الذي اجتاح المجتمع، وهذه المخدرات التي أسقطت الشباب وحرفت الجميع، فهل بقيت قضية راتب البرلماني راتب عضو مجلس المحافظة؟ هي هذه المشكلة، هذا هو الحد الفاصل بين الحق والباطل، هذا هو الذي هتك الأمة، هذا الذي هلك الحرث والنسل، حتى تتصدون لهذه القضية بكل ما أوتيتم؟ فنحن علمنا سابقا ونعلم بأن قضية هي أصلا قضية مسيسة، قضية سياسية، وكما تعلمون كل الفضائيات هي فضائيات يعني تابعة ويعني عميلة وترجع لهذه الجهة ولتلك الجهة، فتسيس كل البرامج، كل المواضيع، كل المواقف لجانب الجهة التي تدعم هذه أو تدعم تلك. هذه قضية. قضية ثانية أنه كما يقال حاميها حراميها، يعني أنت عندما تصدر المجتمع وأنت مرجع لما تقول تطلب من البرلماني أن يقطع راتبه، هذه قضية يعني هذه بما عنوان ودع البزون شحنه، هو البرلماني أنت تريد أن تقطع راتب البرلماني، تطلب من نطلب من البرلماني قطع الراتب، هو هذا الكلام؟ هو من أتى بالبرلماني؟ من أتى بالبرلماني؟ خرج الشعب في الاتهام البرلماني، وخرج الشعب لقطع رواتب البرلماني، وأتت المرجعية بالبرلماني وانتفضت المرجعية البرلماني، والبرلماني لاصق علينا لصقة جونسون كما يسمى، لا إله إلا الله، ما يعطيها. فالقضية واضحة أنها جانب التسييس، وانكشفت الأمور يعني انجلت الأمور إلى أن علمتم جميعا من رفع شعار قطع الرواتب، أول من أمضى على مميزات البرلمانيين ومميزات المسؤولين، من الذي كان يرفع هذا الشعار وعنده تلك التصريحات الرنانة؟ هو من أول من أمضى على هذه القضية. فالقضية إذن هي أصلا قضية سياسية، والشيء الآخر أنه معالجة هذه القضية هي معالجة فارغة، لا يعني لا يعقل ولا يمكن أن نتصور أنها تصدر من إنسان عنده المستوى أو الحد الأدنى من العقل. كيف تكلف نفس البرلماني بأن يقطع راتب عن نفسه؟ عجيبة هاي القضية. إضافة إلى أننا يعني قلنا بأن ما يأخذه البرلماني الآن هو جزء عشر معشار من المليارات ومن الميزانية التي تدخل إلى العراق ومن خيرات العراق. أين ذهبت؟ أين هي هذه الموارد؟ أين الثروات؟ حتى تبحث عن هذه القضية. إذن لا بس أن نرجع لهذه القضية، نقول والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليل من أدلة الفقه ومصدر من مصادره. نقول وتتبع إلى أن يصل، وتتبع كلمة الاجتهاد أو تتبع كلمة الاجتهاد، وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، منذ عصر الأئمة سلام الله عليهم يعني القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، إلى أن بقيت إلى القرن السابع كانت كلمة الاجتهاد تستعمل بأي عنوان؟ بعنوان الرأي والاستحسان. فإذا كل ما صدر من أهل البيت سلام الله عليهم بخصوص الاجتهاد يذم الاجتهاد أم يمدح الاجتهاد؟ بالتأكيد يذم الاجتهاد. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدر المصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دورة تصنيف. متى دخلت الحملة ضد هذا المبدأ؟ ليس ضد عنوان الاجتهاد، وإنما ضد أهل الاجتهاد، ضد أهل الرأي والقياس من زمن الأئمة سلام الله عليهم، في عصر الأئمة والرواة الذين حملوا آثارهم. وكانت الحملة تستعمل أو تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وهو الرأي والقياس وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الرحمن الزبيري عبد الله بن عبد الرحمن كتاب اسمه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتاب في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. هذا العنوان دقيق، هذا العنوان دقيق، لاحظ التفت أن الاجتهاد مقابل رد آثار الرسول، يعني قدم الاستحسان، قدم القياس والرأي على آثار الرسول، قدم الاستحسان على الرواية، قدم الاستحسان على مفاد الآية. الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه، أو وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك النجاشي صاحب الرجال. وفي أعقاب الغيبة الصغرى بعد الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أوائل القرن السابع في أوائل القرن الرابع يواصل تلك الحملة، أي حملة ضد الاجتهاد بمعنى القياس والرأي، يواصل تلك الحملة ويذكر له مثال بالرد. بعد هذا أين الصدوق؟ في أواسط القرن الرابع، في ينتقل بعد هذا يقول في أواسط القرن الخامس أو في أواسط عفوا في أواخر القرن الرابع، يقول في أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ، أي مبدأ؟ مبدأ القياس والرأي والاستحسان. بعد هذا بعد القرن الرابع يأتي أوائل القرن الخامس ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويذكر نص هذا الكلام. واستمر هذا الاصطلاح إلى أوائل القرن الخامس إلى عهد الشيخ الطوسي أيضا الذي توفي في القرن الخامس، أذن يكتب في كتابات عدة يقول القياس والاجتهاد عندنا أنهما ليس بدليلين، أيضا ينتقدهم الطوسي الشيخ الطوسي. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي إلى مسألة التعارض بين البينتين إلى أن يقول ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس ابن إدريس يقول والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. ماذا يقصد بالاجتهاد؟ هي الكلمة المرادفة للرأي أو الاستحسان أو ما يرجع إلى هذا أو القياس. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقب التاريخ المتتابع أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ولكن حصل تطور في هذه القضية، يقول ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي سنة 676 هجري، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع، هذا استخراج الأحكام هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد هو عبارة عن دليل مقابل الأدلة الأخرى، ليس الاجتهاد هو عبارة عن قياس وإحسان ورأي، وإنما هو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، استخراج الأحكام من أدلة الشرع لأنها تبتني على اعتبار. لماذا؟ يقول لأنها تحتاج إلى يعني عمل ونظر وفكر وبحث، يبذل الجهد فيها بتسمى اجتهادا، إلى أن يصل في المرحلة يقول لكن المحقق الحلي يقول لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج استنباط في الفقه الإمامي. فبدأت بعد تلك الفترة يذكر عنوان الاجتهاد. سلام الله عليك يا سلام. اللهم اقضي حوائج المعتاجين، اللهم نصانا بالدعاء، اللهم الحضور حوائجهم جميعا يا الله. قبلها صلوات على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.